يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها المسلمون، كان الحديث قبل جمعتين عن عبودية التسليم والانقياد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله، وأن حال المؤمنين هو الاستجابة الفورية دون تردد ولا تلكؤ ولا تباطؤ، بخلاف حال المنافقين والكافرين الذين سمتهم التردد والتباطؤ في تلقي أمر الله ورسوله. وذكرنا أن مرتبة الصديقية التي تلي منزلة النبوة لا تنال إلا على جسر التسليم، ومن رامها بدون ذلك فقد أخطأ الطريق. ولتجلية موقف السلف كما وعدت به في تلك الخطبة، لتجلية موقف السلف من هذه القضية المركزية في الشرع وهي قضية التسليم، فإني ذاكر بعض مواقفهم في هذا الباب لندرك شيئا من أسباب الذل والهوان الذي أصاب الأمة بعدهم، حين ضعف عندهم مبدأ التسليم، وحين ضعف عندهم مبدأ الانقياد، بل هان أمر الله ودينه على كثير منهم، فهانوا على الله فسلط عليهم ذلا لا ولن ينزعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. لقد كانت تلك المواقف يا عباد الله تحمل ترجمة عملية منهم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فطبقوا هذا مع أقرب الناس إليهم، فظهرت بعض فضائلهم، وبرزت منزلتهم العظيمة التي بوأهم الله إياها. ومن تلكم المواقف أيها الإخوة ما وقع في قصة الثلاثة الذين خلفوا. فلم يكن العجيب فقط هو التزام الصحابة رضي الله عنهم بهجر أولئك الثلاثة النفر فحسب، مع أن بعضهم كان قريبا وصديقا حميما لبعض هؤلاء، لكن العجب يأخذك بعدا أعظم وأكبر حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور 40 ليلة أن يعتزل أولئك الثلاثة نساءهم. فقال كعب رضي الله عنه وهو أشب الثلاثة وأحدثهم سنا، قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام لرسوله الذي أرسله إليه، قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. الله أكبر، إنه الاستسلام في أبهى صوره. لم يخطر ببال كعب رضي الله عنه أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره هذا، ولا أن يقول له: يا رسول الله، ألم يكن هجر الناس لي هذه المدة كافيا؟ أو لعلك تخفف هذه العقوبة؟ كلا، بل بادر بالسؤال عن اللفظ المجمل الذي كان محتملا للاعتزال البدني أو لحل عقدة النكاح، وهو سؤال شخص يريد التنفيذ، وكان صادقا، لو أمر بتطليق زوجته لفعل. فجاء الجواب الموضح، وارتقى رضي الله عنه وعن أخويه وعن بقية الصحابة، ارتقى بهذه الاستجابة العظيمة ليكون قدوة للصادقين إلى يوم القيامة. فقد أمرنا الله بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الموقف الثاني، روى مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها، أي نؤجرها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض الحديث. فتأملوا يا أيها الأحبة قوله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. كم يحمل هذا الكلام القصير، كم يحمل في طياته ألوانا من التسليم والانقياد. والله ثم والله لو كان تركهم له والحكمة خفية عليهم لكان موقفا عظيما جليلا، فكيف وهم يتركونه مع اعتقادهم أنهم تركوا شيئا نافعا لهم يتعلق بمصدر رزقهم وهي الزراعة. والأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان نهيا عن بيع يدخل في بيع المجهول. أما الموقف الثالث فقد روى البيهقي بسند صحيح أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على هذه الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. رابع هذه المواقف هو الموقف المنقول عن الصحابي الجليل شديد الاتباع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، والذي يؤكد تشربه لهذا المعنى العظيم. ذلك أنه لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية وهو الخليفة يومئذ بسبب ظلم عظيم وقع منه على أهل المدينة، جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يعلق ابن الخياط رحمه الله على هذا الموقف قائلا إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر أي في الفضل والديانة، ولكن رأى ابن عمر بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى حين يخلع يزيد. هذا لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه أي يصل إلى حاكم عادل، فكيف وهو لا يعلم ذلك؟ أما خامس المواقف فقد روى مسلم في صحيحه أيضا عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا من أصحابه يخدف، يعني يقول بالحجر هكذا من بين أصبعيه السبابة والوسطى والإبهام كما يفعل بعض الناس، فقال له لا تخدف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أو قال ينهى عن الخدف، فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه عبد الله بن المغفل بعد ذلك يخلف، يعني خالف ما سمع من أمر رسول الله أو من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف؟ لا أكلمك كلمة كذا وكذا، وفي لفظ لا أكلمك قط ما جمعني وإياك سقف واحد. وسادس هذه المواقف التي تدل على تعظيم السلف لنصوص الشرع ما يحكيه الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين، فيقول سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ يقول الربيع فرأيت الشافعي أرعد وانتفض وقال يا هذا أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقل به. نعم على السمع والبصر، نعم على السمع والبصر. أما سابع هذه المواقف فيحكيه أبو بكر المروذي تلميذ الإمام أحمد رحمه الله، يقول قال لي أحمد ابن حنبل ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، قال أحمد فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت، وهو يشير بذلك إلى أنه دفع الدينار مع أنه مبلغ كبير على ما تستحقه الحجامة، لكن فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أولئك الرجال حقا وجمعنا وإياكم بهم في دار الكرامة. ولحديثنا بقية، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فإن السامع والقارئ لهذه النماذج المنقولة عن سلف الأمة يخرج بحقيقة ناصعة، وهي أن الله تعالى إنما رفع منزلتهم بهذه المعاني التي قامت في قلوبهم وصدقتها ألسنتهم ومواقفهم، وأنهم لم يكونوا يقدمون على قول الله ورسوله قول أحد مهما كانت منزلته، ولا يقبلون الاعتراضات العقلية ولا الأقيسة المعارضة لما صح من هذه النصوص، بل يسلمون بها وإن خالفت ما يحبونه بل ما يفهمونه، فتقبلوها بقلوب فارغة من كل غبش أو دخيل يشوش على مطلق التسليم والتلقي، ليقوم بناء تصورهم خاليا من كل رواسب سابقة، سواء كانت من رواسب الجاهلية أو الظنون البشرية الفاسدة. يلخص ابن تيمية رحمه الله منهج السلف في هذا الباب فيقول: ومن الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا بذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ولا وجد ولا مكاشفة، ولا قال قط قد تعارض هذا العقل في النقل قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل، ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث. ولم يكن السلف يقبلون معارضة آية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها، فإن السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. انتهى كلامه رحمه الله. فيا من تحب السلف وتريد السير على طريقتهم، هذا هو طريقهم فاسلكها، واجعل هواك تبعا لما جاء به النص تنجو، وقل كما قال الإمام الزهري رحمة الله عليه: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. واحذر، احذر رعاك الله أن تبرر لنفسك لوي أعناق النصوص أو تتبع رخص العلماء لتجعلها موافقة لهواك ومبررة لمخالفتك، فهذا إن نفعك أمام الخلق فكيف تصنع إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اللهم ارزقنا تعظيم أمرك ونهيك، اللهم ارزقنا تعظيم أمرك ونهيك، اللهم ارزقنا تعظيم أمرك ونهيك، واجعل أهواءنا تبعا لما جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم.